الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء المتجدد معكم في هذا الشهر الكريم، والكلام فيه متواصل بفضل الله عز وجل في هذه السلسلة المعنونة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بداية حقيقة أعتذر عن عدم حضوري وإخباركم في الدرس الماضي، وذلك لظرف طارئ. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر جميع أمورنا، أنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا في هذا اللقاء قصة عظيمة، من المناسب أن لا نذكرها أو أن لا نذكر جميع أحداثها في لقاء واحد، نظرا لأهمية هذه القصة ولأهمية هذه الشخصية، وهي خير البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصته في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وسمى سورة كاملة في القرآن الكريم باسمه، بسورة إبراهيم. وذكر الله تبارك وتعالى لنا تفاصيل كثيرة لما وقع له عليه الصلاة والسلام في حياته المباركة العظيمة التي قضاها في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، فكان إمام الحنفاء بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رفعه الله تبارك وتعالى مكانا عظيما ورفعة عالية في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقد خلد الله تبارك وتعالى ذكره، وجعل جميع الأنبياء بعده من ذريته صلوات الله وسلامه عليه، ورفعه الله تبارك وتعالى فوق السماء السابعة مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، عندما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. فلذلك حقيقة تجد أحداثا كثيرة في قصته عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم وأمتع وأنفع القصص في القرآن الكريم. ولذلك حقيقة أود أن أطرحها بين أيديكم الكريمة في درسين مستقلين حتى نعطي هذه الأحداث حقها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دارت أحداث قصته في مواضع مختلفة من الأرض، وهذا فيما نعلمه وفوق كل ذي علم عليم. فهو كما سيأتينا في تفصيل هذه الأحداث ولد في أرض الكلدانيين، وهي أرض بابل في العراق، كان هناك مولده عليه الصلاة والسلام، ونشأ وشب في تلك الأرض في بابل كما سيأتينا بالتفصيل. ثم وقعت له أحداث مع أبيه ومع قومه الذين يعبدون الأصنام، ثم المناظرة التي وقعت بينه وبين الملك النمرود، هذا الملك الكافر المجرم الرعديد، وقعت بينه وبين إبراهيم أيضا مناظرة. ثم بعد ذلك انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الشام المباركة، ونزل فيه هناك وواجه قوما كفرة يعبدون الأصنام، أيضا وقعت له أحداث وقصة هناك سنذكرها بإذن الله عز وجل. ثم انتقل من أرض الشام إلى أرض مصر، وأيضا وقعت له قصة مع ملكه الظالم. ثم عاد مرة أخرى إلى بلاد الشام، وأمر ابن أخيه نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، لوط بن هاران، أمره أن ينزل إلى الأردن كما سنذكر بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتهى به المطاف إلى أن أتى إلى مكة بلد الله الحرام، وترك زوجه هاجر وابنها إسماعيل. فهذه هي محطات تنقلات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وله في كل محطة من هذه المحطات، وفي كل أرض من أرض الله عز وجل ذكرتها لكم له قصة وأحداث عظيمة. جل هذه القصص بل جميع هذه القصص وكلها تدور على رحى التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فصلوات الله وسلامه عليه. وتعالوا بنا أحبتي في الله لنقف مع أحداث هذه القصة لهذا النبي الكريم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه آزر، اسم أبيه آزر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن اسم أبيه تارح أو تارخ بالحاء المعجمة كما هو عند أهل الكتاب، ولكن الصحيح والله أعلم أن اسم أبيه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الأنعام، فهذا نص صريح على أن اسم أبيه آزر، غير أن بعض أهل العلم جمع بين هذين القولين فقال اسم أبيه آزر ويلقب بتارح أو تارخ. على كل حال الذي يهمنا في هذه المسألة أن اسم أبيه آزر هو الذي يعني رجحه ونص عليه كتاب الله تبارك وتعالى، وإن خالف ما عند أهل الكتاب، إذ أن العبرة ما هو في كتابنا. ولد كما مر معنا في بلاد الكلدانيين من أرض بابل من أرض العراق، وهذه الأرض هي التي كان يسكنه الكلدانيون قومه، وكان قومه يعبدون الأصنام. فابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلاء عظيما، إذ كان أقرب المقربين إليه وهو أبوه كان كافرا، وكذلك كان إخوته وأبناء عمومته وعشيرته وقبيلته وقومه، لم يكن على وجه الأرض في ذلك الزمان بعدما شب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى تتضح لك الصورة وتتضح لك المعاناة الكبيرة التي كان يعانيها هذا النبي الكريم، لم يكن من المؤمنين في زمانه إلا إبراهيم وزوجه سارة عليه السلام وابن أخيه لوط فقط، هؤلاء المباركون الثلاثة هم الذين كانوا على دين التوحيد ودين الإسلام، عدا ذلك كانوا كفارا، وملة الكفر واحدة، وإن اختلفت شرائعهم ومعبوداتهم، فمنهم من يعبد الحجر والأصنام، الشجر، الكواكب كالصابئة، ومنهم من يعبد البشر كما ادعى الألوهية هذا الخبيث النمرود ابن كنعان، ادعى الألوهية كما سيأتينا. إذن لتتضح لك الصورة أن الناس في ذلك الزمان كانوا يعيشون في هذه الظلمات المطبقة، ولا يكاد الإنسان أن يجد بصيص نور، لم يكن على الإيمان والتوحيد إلا هؤلاء النفر الثلاثة عليهم السلام، إبراهيم وزوجه سارة وابن أخيه لوط ابن هاران. طبعا بالمناسبة لوط عليه السلام ابن هاران، آزر أبو إبراهيم أنجب ثلاثة من الولد، هاران أكبرهم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخ له ثالث. طبعا لم يؤمن من إخوته أحد، فلوط ابن أخيه هاران وزوجه سارة ابن عمه هاران، ابنة عمه هاران، فلوط عنده أخ اسمه هاران وعنده عم اسمه هاران، فسارة ابنة هاران عمه ولوط ابن هاران أخيه. بهذا البيان تتضح المسألة، لأن أهل الكتاب اليهود يدعون بأن سارة بنت هاران، قالوا هاران أخو إبراهيم فتكون سارة ابنة أخيه، فقالوا هو تزوج ابنة أخيه، وهذا أمر حقيقة ممجوج ومرفوض، بل هناك شخصان اسمهم هاران أخو لوط وعمه، فأخوه ابنه لوط، فابن أخيه لوط، وبنت عمه هاران وهي سارة وهي زوجته. على كل حال، ليس في أيدينا كبير علم وكثير معلومات عن نشأة إبراهيم، يعني ما جاء في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم تفاصيل كيف نشأ عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى خبره مباشرة أنه أرسل إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. مما زاد الأمر تعقيدا وصعوبة، نحن قلنا الآن أن قوم إبراهيم الكلدانيون في بابل كانوا عبدة الأصنام، بل كان والد إبراهيم آزر كان نجارا وكان ينجر الأصنام من الخشب وينحتها من الحجارة والأحجار وكان يبيعها. وهذا سبحان الله يعني قمة السفه، كيف يعبد الإنسان شيئا يصنعه بيده؟ أين هذه العقول؟ سبحان الله، آلهة وتباع وتشترى، بل آلهة تؤكل، كما في زمان كفار قريش كان أحدهم يصنع إله من التمر فإذا جاع أكله، سبحان الله. فكان يعني يذكر فيما يذكر في سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما كان فتى صغيرا كان أبوه إذا صنع الآلهة من الحجارة والأخشاب أرسل بها إبراهيم ليبيعها في السوق، فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطوف بها ويقول وهو طفل صغير، ولكن سبحان الله إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، والله عصم الأنبياء والمرسلين من هذه الأرجاس والأنجاس والشركيات والكفريات حتى قبل بعثتهم، حتى لا تؤخذ عليهم زلة بعد ذلك. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا طاف بالأصنام ليبيعها لأمر والده له وهو صغير غير مكلف، فكان يقول بفطرته كان يقول للناس كالمحرج عليها، يقول اشتروا ما يضر ولا ينفع، كان يقول اشتروا ما يضر ولا ينفع، سبحان الله، هذا يعني بفطرته فعلا هذه تضر، وهذا حقيقة يبين الفقه العميق لهذا الفتى، لم يقل اشتروا ما لا يضر ولا ينفع، إنما أثبت له الضر أنه يضر، أكيد يضر، وهل هناك ضرر أعظم وأكبر من أن يقع الإنسان في الشرك والكفر بالله العظيم؟ ليس بعد الكفر ذنب كما يقال. فقال اشتروا ما يضر ولا ينفع. نشأ هذا الفتى عليه الصلاة والسلام إبراهيم وكان كارها رافضا لما عليه قومه من عبادة الأصنام والأوثان، وهذه سبحان الله النشأة قريبة من نشأة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه كان رافضا حتى قبل بعثته، منذ نعومة أظفاره كان رافضا كارها معارضا لما عليه قومه من عبادة الأصنام حتى قبل البعثة، هكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندما أرسله الله تبارك وتعالى، وكما قلت ليس بين أيدينا تفاصيل ومعلومات عن كيفية نشأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن في الجملة من المقرر أن الله تبارك وتعالى كما قلت آنفا يجعل أنبياءه ورسله يصنعون ويربون تحت كلاءته وحفظه ورعايته، كما قال لموسى ولتصنع على عيني، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندما بعثه الله عز وجل كان أول المدعوين أباه وهو آزر، لأن هكذا تكون الدعوة، كما قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا درس عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، أن الإنسان يبدأ بالأقرب، ما يروح يدعو الأباعد ويترك الأقارب واقعون في المخالفة والذنب والمعصية والبعد عن الله تبارك وتعالى، هذا من انتكاس الأولويات، بل لابد أن يبدأ في الأقرب فالأقرب. فبدأ بأبيه الذي كان يعبد الأصنام، وذكر الله عز وجل علينا هذه المحادثة وهذه الدعوة، كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يتلطف مع أبيه على قسوة أبيه وكفره والغلظة والشدة التي كان يقابل أو يقابل بها إبراهيم من قبل أبيه، إلا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو عادة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يتلطفون، يكونون رفقاء، يردون الإساءة بالإحسان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فماذا قال لأبيه؟ ما قاله الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم، يعني اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي. تأمل كم مرة يقول إبراهيم يا أبتي، يتلطف، ما قال له أنت يا الكافر، أنت يا الفاجر، يلي فيك وما فيك، كما يفعل بعض الناس بعد أن يمن الله تبارك وتعالى بالهداية خلاص. وشوف أبوه مثلا، يعني قد يكون والده يعني متلبس بشيء من المخالفة، دخان مثلا، أو يعني مقصر في الصلوات الخمس في المسجد، أو أمه مثلا يعني في شيء من التبرج، أو تقع شيء في الأمور المحرمة كالنمص وما إلى ذلك، فتجد من بعض الشباب المتحمسين لحماقته يزيد الهوة والفجوة بينه وبين أهل بيته. لا، ادعوهم بالأخلاق الحسنة، بالأخلاق الطيبة، ترفق بهم، كن متبسما، كن حبيبا، سهلا، قريبا، ترد الإساءة بالإحسان، تترفق بهم وتجتهد في الدعاء بظهر الغيب لهم. فانظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يعامل أباه، وأبوه ليس عاصيا أو فاجرا، ما هو مرابي أو يشرب الخمر أو يعني مقصر في الصلاة أو يقع مثلا في بعض البدع غير المكفرة، لا، أبوه كافر، ليس فقط كافر بل يصنع الأصنام بيديه، ومع ذلك كيف كانت دعوة إبراهيم له؟ بتلطف. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله يهديك، أنت عاقل، أنت حكيم، من الله عليك بالعقل والمعرفة، وهذا أسلوب عظيم في الدعوة، أن تثني على المدعو بما فيه من خصال الخير، تقول له أنت ما شاء الله عليك أخلاق عظيمة، يا أخي ما شفتك لم تبسم، يا أخي ما مثلك أحد في الكرم، يا أخي ما مثلك أحد في البر، بار بجدتي، بار بأخواتك، بار بإخوانك، بار بأبنائهم، حسن الخلق مع الجد، يعني تثني عليه بما هو أهله، ليكون هذا الأمر مفتاح تلج به إلى قلبه. فقال يا أبتي لما تسمع ما لا، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما يسمع ولا يبصر أنت تصنعه بيديك، يا أبتي الله يهديك، يا أبتي المرة الثانية، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أيها الإخوة، انتقاء العبارات للداعية المسلم من أعظم التوفيق الذي يناله هذا الداعية من الله تبارك وتعالى. إخوان المصريين شو يقولون؟ حبايبنا المصريين يقولون الملافظ أو الألفاظ سعد، ها، أو بهذا القريب من هذه العبارة، الألفاظ سعد، أظن هكذا يقولون، يعني يقصدون أن الإنسان إذا انتقى ألفاظه فإن هذا من مفاتيح الخير والسعادة. بعض الناس يأتيك بعبارات كالقنابل تنفر الذي لا يتنفر أو لا ينفر، تنفره. فلم يقل إبراهيم لأبيه يا جاهل، مع أن أبوه جاهل، إنما قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، عندي من العلم الذي حجب عنك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، اتبعني يا أبتي. يا أبتي للمرة الثالثة لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي للمرة الرابعة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف سبحان الله، يعني الوقت لا يتسع أن نقف بوقفات تدبر وتمعن مع هذه الآيات التي فيها حقيقة تقطر عاطفة ورأفة ومحبة ورحمة من هذا الولد البار عليه الصلاة والسلام تجاه أبيه. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا قال هذا الأب الكافر الرعديد؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. شوف الابن الآن يخاطب أباه بهذا اللفظ الحنون، يا أبتي. انظر إلى جواب الأب الذي تظهر منه القسوة والغلظة والشدة. قال يا إبراهيم، ولم يقل حتى إيش؟ يا بني، يا ولدي. وهذه أيضا لفتة تربوية أخرى، هذه دروس وعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فمن هذه الدروس التربوية أن من دواعي قبول الكلام من جهة الأب لأبنائه أن يخاطبهم بهذا المسمى الذي يقطر حنانا ورقة ومحبة. يقول يا ولدي، انظر إلى تأثيرها في نفسك. لو قال لك أبوك يا محمد، طبعا الأسوى يقول لك يا حمود ولا يا خلود ولا يا عبيد، تصغير. انظر إلى أثرها في نفسك بينها وبين إذا قال لك يا محمد يا أحمد يا خالد، وانظر إلى التأثير في نفسك واستجابتك لرغبة والديك إذا قال لك والدك يا ولدي يا ولدي. كيف يكون الأثر أعظم؟ لأن الأخيرة مغلفة بالحنان والمحبة. فهكذا، لذلك إبراهيم استخدم هذا الأسلوب، يا أبتي، بينما الأب لغلظته وشدته وقسوته قال له يا إبراهيم ولم يقل يا بني. بينما لقمان عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، يا بني يا بني. إذن هكذا، فإذا أراد الإنسان أن يتلطف مع الناس وأن يدعوهم وأن يجعلهم يستجيبون لما يريد، لابد أن يتلطف معهم وأن يناديهم بأحسن الألفاظ إليهم وأحبها. فهنا قال هذا الأب الكافر، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. رد عليه رد قاسي، رد مؤلم. قال له إذا رغبت عن آلهتي، إذا لم تعبد آلهتي وآلهة آبائي وأجدادي من قبل، هذه الأصنام الحجارة التي أقر بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر، ولكنه إنا وجدنا آباءنا على أمة. هكذا قال لأرجمنك لأضربنك لأعذبنك، ثم قال واهجرني مليا، طرده. ما هي ردة الفعل التي كانت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ بعضنا لو وقع له من هذا الأثر يقيم الدنيا ولا يقعدها، تطردني؟ ثم يخرج ويهيم على وجهه ويتلقفه أصحابه أصدقاء السوء فيوقعونه في المخدرات والمسكرات والجرائم وفي هذه الدهاليز المظلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو ربما آخر يعني يتجاوز هذا فيرد الإساءة بالإساءة ويرد على أبيه بكلمات أكبر وأفظع وأشنع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هنا إبراهيم ماذا قال؟ بينما هنا إبراهيم ماذا قال؟ ماذا كانت ردة فعله تجاه هذا الرد القاسي من هذا الوالد الكافر؟ قال له عليه الصلاة والسلام عندما قال واهجرني مليا، قال سلام عليك، سلام عليك، كما قال الله عز وجل عن حال المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي سلام متاركة وسلام مفارقة، ليس المقصود سلام تحية. الآن يعني هذا أمر ما يستقيم، النفوس الآن مشحونة وحوار ساخن، يقول السلام عليكم، لا، هو قصد سلام عليك أي سلام متاركة ومفارقة، إنه قال اهجرني، فقال طيب سأنسحب وأدعو لك بالسلامة والهداية. ولذلك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولذلك أيضا دعا لربي تبارك وتعالى في آية أخرى عليه الصلاة والسلام. إذن لم يخرج بنتيجة تذكر مع والده الذي كان يعبد الأصنام، ووعد إبراهيم أباه آزر بأن يدعو الله له، وذلك كما قال أهل العلم لأنه وجد من أبيه شيئا من القبول، يعني كان إبراهيم متفائلا على هذا الأب أن يدخل الإيمان إلى قلبه وأن يهتدي إلى صراط ربه، فلذلك وعده قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وما كان استغفار أبيه لأبي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو له تبرأ منه. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في البداية بعد هذا النقاش وهذه المحاورة مع أبيه والإقناع والتلطف وعد أباه أن يدعو الله له، وفعلا دعا الله تبارك وتعالى، ولكنه عندما وجد ظهرت له عداوة أبيه وظهر له إصرار أبيه على هذا الكفر والشرك والعناد تبرأ من أبيه، قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن مفاصلة، يصل الإنسان إلى هذا الحد، إلى حد المفاصلة، إذا أصر الطرف الآخر على هذا الكفر وعلى هذا الشرك يفاصله. لا تعني المفاصلة أن الإنسان ينقطع عن دعوتهم، إنما تعني المفاصلة أن يتبرأ الإنسان بما هم عليه، وهذا هو مقتضى عقيدة الولاء والبراء، أن يوالي الإنسان الله عز وجل ورسله وأولياءه المؤمنين، وأن يتبرأ أي أن يعادي الكافرين. بعد هذه القصة التي وقعت أو المحاورة التي وقعت بين إبراهيم وبين أبيه، أظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى التوحيد، فأخذ يدعو قومه إلى دين الله تبارك وتعالى. فأيضا وقعت له عليه الصلاة والسلام مناظرة أخرى مع أهل بابل الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، عاكفون عاكفون لها ملازمون لا يكادون أن ينقطعوا عن عبادتها والسجود والتقرب لها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ اسمع الجواب، اسمع هذا الجواب الذي كما يقال عذر أقبح من ذنب. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. بس أين عقولكم؟ أين تفكيركم؟ أين نظركم؟ فقط عذرهم وحجتهم وجدنا آباءنا لها عابدين. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله وتالله يعني والله يقسم وهو الصادق عليه الصلاة والسلام، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء طرفا آخر من هذه المحاجة والمناظرة التي وقعت بينه وبين قومه، قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ما تعبدون استفهام استنكاري لهذه العبادة الخبيثة، تسجدون لهذه الأصنام من دون الله الواحد الأحد، ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ثم أخذ يحاججهم بهذه الحجج العقلية المنطقية، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. سبحان الله. وهذا الذي يسميه العلماء في باب المناظرة الحيدة، إذا سأل أحد المتناظرين سؤالا في صلب موضوع المناظرة فيجب على الطرف الآخر المناظر أن يجيبه أو أن يسكت أو أن يقول تراجع أو يعني أن يذكر جوابا مقنعا، لا أن يجيبه جوابا آخر لا علاقة له بهذا السؤال. وهذا الذي يسميه العلماء في باب المناظرة حيدة، وهذه غير مسموح في باب المناظرة. فهنا ما يكون من المناظر الذي طرح السؤال إلا أن يلزم الخصم، يقول هذه حيدة، أنا ما سألتك عن كذا، أنا ما سألتكم من الذي ورث لكم هذه العبادة حتى تقولون وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، سألتكم أسئلة واضحة، هذه يسمعون يتكلمون ينفعون يضرون؟ المفروض الجواب أن يكون إما أن يقولوا أن يكابروا نعم يسمعون يتكلمون وهذه مكابرة، وإما أن يقولوا الجواب الذي لا محيد عنه لا يسمعون لا يتكلمون لا ينفعون لا يضرون، ولكنهم يعلمون إذا قالوا هذا الجواب الذي لا محيد عنه أنهم سيلزمون أنفسهم بالسؤال الذي يليه وهو إذن كيف تعبدونهم؟ فهم يعرفون هذا كله لذلك حادوا عن الجواب، وهذا لضعفي وهذا يبين ضعف حجتهم وقلة حيلتهم. قالوا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. شوفوا الجرأة صلوات الله وسلامه عليه. وبعضنا وللأسف بعضنا يهاب ويخاف ويتردد ويصاب بالخور والضعف من بيان الحق، لأن أيها الإخوة حمل الحق والصدع بالحق ليس أمرا هينا سهلا، أمر مو سهل ترى. بعض الناس يقول يعني قد يقرأ بعض كتب التاريخ يقول يا أخي ليش ما قال كذا، لماذا لم يصدع بالحق؟ وانت حسب بالك الصدع بالحق أمر سهل أمر هين أن تصدع بالحق؟ بعض الناس يهاب ويخاف أن ينكر على أصدقائه في الديوانية أو في العمل وهم 3 4 5 ولا يملكون له ضرا ولا نفعا، يخاف أن ينكر عليهم أبسط الأمور، يغتابون يخاف أن يقول يا جماعة خير اتقوا الله لا تغتابون. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء حملة الحق عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لابد لا ينال الإنسان الإمامة في الدين إلا بعد أن يبتلك هذا البلاء، وأن يصبر كهذا الصبر، وأن يصدع بالحق كما فعل أنبياء الله ورسله. ولذلك الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله كما ذكر أهل العلم في ترجمته ذكروا أن في زمانه كثر من العلماء، في زمان الإمام المجدد كثر من أهل العلم، بل كان بعضهم على ما كان عليه الإمام من الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك والخرافة، ولكنهم هابوا وخافوا أن يصدعوا بالحق كما صدع هذا الإمام المبارك، لأن الجميع غارقون في الشرك والخرافة، فالدعوة إلى التوحيد كما يقال سباحة عكس هذا التيار الشديد. فقام هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب نضر الله وجهه وأسكنه الجنة بغير حساب، وجمعنا وإياه في ذلك، قام بهذه الدعوة العظيمة المباركة وصدع بالحق، وتحمل من أجل ذلك البلاء والإيذاء كما تحمل، بل سار كما سار عليه الأنبياء والمرسلون من قبل. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام صدع بالحق وجابه قومه وقال ما قاله الله عز وجل عنه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين. بعض الناس يقول: يا أخي سبحان الله، السياق الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، ليش ما قال والذي يمرضني فهو يشفين؟ إنما قال وإذا مرضت، ولم يقل والذي يمرضني كما قال يطعمني. قال أهل العلم في هذا أدب، والأنبياء والرسل أكثر الناس أدبا مع خالقهم تبارك وتعالى، نسب المرض لنفسه مع أن الذي بيده المرض والشفاء من الله، ولكن من أدبه لم يقل والذي يمرضني، إنما قال وإذا مرضت فهو يشفين. قال والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. شوف، سيد الحنفاء وسيد البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا التواضع العظيم والاعتراف بتقصيره بجنب خالقه سبحانه وتعالى. فماذا نقول نحن؟ قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حاججهم ما استجابوا، واستمرت هذه الدعوة والمحاججة بينه وبين قومه أهل بابل الذين يعبدون الأصنام، إلى أن جاء يوم من الأيام وكان لهم عيد سنوي، يخرجون خارج البلد خارج المدينة ويفرحون ويمرحون ويلعبون. وسبحان الله، الأعياد كما قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب عظيم هذا من هذا الإمام العظيم، قال فيه أن العيد كلاما طويلا لا أحفظه، ولكن من جملته أنه قال العيد شريعة. فمن هذا المنطلق حرم علماء الإسلام على المسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في أعيادهم، حرام، ما يجوز، لأن العيد شريعة، شرع، يفعلون هذا الأمر ديانة ليس عادة تقاليد، ديانة. فهنا هؤلاء خرجوا ليحتفلوا بهذا العيد، فقالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: اخرج معنا. فاعتذر إبراهيم لأنه يريد، وقد أضمر في نفسه وقد قال هذا له، يعني لهم: قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، قاله صراحة لهم، وأضمر في هذا اليوم وهو ينتظر هذا اليوم لكي يخلوا بأصنامهم بعد أن يخرج الناس عن بكرة أبيهم من هذه المدينة ويخرجون لأداء هذا العيد بطقوسهم واحتفالاتهم. فقال واعتذر وقال فنظر نظرة في النجوم، يعني تفكر، قال إني سقيم، سقيم يعني مريض. فهم قومه أنه سقيم يعني مريض كالأمراض الجسدية العادية، وأراد هو عليه الصلاة والسلام أني سقيم عليل، عليل النفس، نزل بي من الهم والغم من جراء كفركم وعدم استجابتكم. إذن هم فهموا شيئا وهو أراد شيئا آخر عليه الصلاة والسلام. خرجوا إلى عيدهم، فذهب عليه الصلاة والسلام مسرعا إلى مكان، إلى بيت جعلوا فيه هذه الآلهة، يعني بيت مقدس جعلوا في هذه الآلهة. وإذا هو عندما دخل ببهو كبير، يعني بساحة كبيرة وفيه هذه الآلهة والنصب التي تذبح عليها النذور، والآلهة طبعا مختلفة في حجمها كبرا وصغرا، ووضعت عند هذه الآلهة الأطعمة والأشربة. يعني قبل أن يخرج هؤلاء أهل بابل إلى عيدهم وضعوا الطعام والشراب عند الآلهة لتحل على هذا الطعام والشراب بركة الآلهة في هذا اليوم اللي هو عيد عندهم. فذهبوا وتركوا هذا الطعام والشراب حتى يحتفلون، حتى يحتفلوا، ثم إذا عادوا من احتفالهم وقد حلت البركة بزعمهم من الآلهة في هذا الطعام والشراب فيأكلونه. فما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ المعول كالفأس فراغ عليهم ضربا باليمين. قال ابن كثير ذكر الله عز وجل اليمين لأنها أقوى، ولذلك حتى في عرف الناس مستغرب الذي يكتب باليسار أو يضرب باليسار، مستغرب عند الناس أو قلة في الناس، لأن في الأعم الأغلب عند الناس وعند البشر والحكم للأعم أن اليمين أقوى من الشمال. فقال فراغ عليهم ضربا باليمين ففتتها وكسرها كما وصف الله تبارك وتعالى، فراغ عليها ضربا باليمين. عندها عندما يعني كسر هذه الأصنام وهدمها وترك صنما كبيرا لم يضربه ولم يكسر لغاية أرادها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجعل هذا المعول والفأس بيد هذا الصنم، يعني غرسه بيد هذا الصنم. هو يريد شيئا آخر، يريد أن يقيم الحجة عليهم. وخرج، أتى قومه من عيدهم ودخلوا هذا المعبد ليأكلوا هذا الطعام كعادتهم السنوية، فأسقط في أيديهم وصدموا، ما الذي فعل هذا بآلهتنا؟ رأوا هذه الآلهة مكسرة مدمرة محطمة، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال بعضهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ولذلك قال بعض أهل التفسير، قال هذه القصة أو هذه الأحداث تكسير الآلهة من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقع لإبراهيم قبل أن يبعثه الله بالنبوة. قال ومما يدل على ذلك قول قومه سمعنا فتى، سمعنا فتى، ولم يقولوا نبيا أو إبراهيم الذي يدعى النبوة، إنما قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم. لكن الظاهر والله أعلم أن ربما يعني قد قالوا هذا الكلام على سبيل الاستصغار والامتهان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر من سياق هذه الآيات ومن غيرها أن هذا وقع له بعد النبوة والرسالة من الله تبارك وتعالى. فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ائتوا به، استجواب، مو استجواب من جسمه، لا استجواب مثل مخفر يعني استجواب. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجيء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالوا له، قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت المتهم، خرجنا ولم تخرج وبقيت في المدينة وحدك. القرينة الثانية أنك قلت وكنت تعيب آلهتنا دائما وتدعونا إلى دين جديد وتوعدت آلهتنا بالتحطيم والتكسير، كل هذه قرائن تشير إلى أنك أنت الفاعل، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل فعله كبيركم هذا، هذا اللي حاطين أنتو الموجود الطويل الهبيل الصنم هذا الكبير، هذا الذي فعل هذه الأمور، هو الذي كسرها، وانظروا إلى الفأس في يديه. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن أقام الحجة دامغة على هؤلاء المجانين المخرفين الكفرة، أقام عليهم هذه الحجة الدامغة: أنتم تقولون هذه آلهة، طيب رقم واحد، كيف الآلهة لم تدافع عن أنفسها هكذا ببساطة تهدم؟ رقم اثنين، تقولون أنها تسمع وتجيب وتنفع وتضر، سألوهم، سألوا هذا الكبير. حتى قال ابن كثير وغيره عليه رحمة الله، قال: هو جعل هذا الفأس في يد الكبير ليشعرهم، ليشعر قومه أن هذا الكبير فعل هذا التكسير ببقية الأصنام الأصغر منه على سبيل الغيرة، يعني كأن هذا غار منهم فهدمها ليخلو له الجو كما يقال. قال: سلوهم، قال: سلوهم، فسلوهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، كل واحد ينظر للثاني الآن، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، إنكم أنتم الظالمون. قيل أكثر من معنى فيها، لكن الأقرب والله أعلم أنهم جعلوا يتلاومون وكل منهم يلقي التهم على الآخر، يقول: نحن الظالمون، نحن المقصرون، كيف قصرنا؟ أننا خرجنا إلى عيدنا ولم نترك أحدا منا يحرس هذه الآلهة. شا الآلهة اللي تحرس؟ هذا على قولة القائل: جيتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تعان، أنت الآلهة الآن تطلب منها العون. لكن سبحان الله، إنه الكبر والعناد. فقال: ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني كل واحد نزل راسه حياء، وبعدما بهت وانقطع من هذه الحجة الدامغة، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يقول له: يا إبراهيم، أنت تعلم، تعلم الدعوة، يعني تعلم أن ذولا ما يتكلمون. وقال لهم: سلوهم إن كانوا ينطقون. فعندما تلاوموا وكل واحد يقول حق الثاني: أنت ليش ما حرسته، وأنت ليش ما قعدت عنده، وأنت، ثم جوابا عن إبراهيم قالوا له: هذا الجواب مستحيين من هذا العقل السخيف. قالوا: يعني لقد علمت أن هؤلاء، قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما يتكلمون يا إبراهيم، شلون تعبدونهم من دون الله عز وجل. عندها ظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ تعبدون هذه الأحجار التي لا تنفع ولا تضر. عندها وصلوا مع إبراهيم طريق مسدود، وهذه دائما حجة الضعيف وحجة أهل الضلال في سائر الأزمان إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يستطيعون أن يجابهوا الحق بالحجة والدليل والبرهان، يلجؤون إلى الحديد والنار وإلى الإرهاب والتصفية الجسدية. عندها قالوا حرقوه، خلاص ما نبي كلام، ما نبي نقاش، انتهى. حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أتوا بنار عظيمة في ساحة واسعة، فجمعوا الحطب الكثير وأججوا نارا عظيمة لم يرى مثلها. قالوا حتى إن الطير إذا مر في الهواء سقط مشويا من عظم هذه النار. ومما يدل على عظم هذه النار أنهم ما استطاعوا أن يقذفوا إبراهيم قذفا مباشرا، لأنهم إذا أرادوا أن يقذفوا إبراهيم قذفا مباشرا لابد أن يقتربوا من النار، هم يقتربون القاذفون، فكلما اقتربوا لعظم هذه النار احترقوا بحرها وسمومها، ذلك ابتعدوا. فكروا ماذا يصنعون، فأخرجوا هذه الفكرة، جاءوا بالمنجنيق، والمنجنيق معروف يعني خشبة كطرفي الميزان، يوضع الذي المقذوف في أحد هذين الطرفين ثم يقذف بواسطة هذا المنجنيق، يعني بطريقة ميكانيكية معروفة. يقال الذي صنع هذا المنجنيق رجل اسمه هزين كردي من الأكراد في العراق، وقلنا بابل في العراق، وهو أول من صنع المنجنيق. ويقال والعلم عند الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى عاقبه بأن خسف به الأرض فهي تتجلجل به إلى يوم القيامة. قالوا والجزاء من جنس العمل، كما أنه صنع هذه الآلة التي ستقذف بإبراهيم، وطريقة القذف أنها سترفعه في السماء ثم تهوي به في الأرض، فجعل الله عقوبته أن خسف به وجعله يتجلجل يرفع به ويخسف به هكذا إلى قيام الساعة، والعلم عند الله عز وجل. المهم أتي بالمنجنيق، فجاء بإبراهيم في هذه الساحة وهذا المجتمع الكبير الذي خرج أهل بابل عن بكرة أبيهم، وكلهم كانوا على هذا الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكلهم شاركوا في جمع حطب هذه النار العظيمة، حتى إن المرأة كانت تنذر نذرا فإذا حصلت نذرها قدمت حطبا وشاركت في تأجيج هذه النار العظيمة. جاء بإبراهيم مربوطا عليه الصلاة والسلام، ثم وضع في هذا المنجنيق وقذف صلوات ربي وسلامه عليه، فقال وهو كان يسبح الله ويحمد الله ويذكر الله عز وجل، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عندما قذف في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني بعد غزوة أحد في حمراء الأسد، قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك إذا قيل لك الدولة الفلانية فعلت كذا وكذا، وهؤلاء يفعلون كذا وكذا، والطابور الخامس في بلاد المسلمين يفعل كذا وكذا من المؤامرات، بعض الناس يخاف من كل شيء، حاله كحال المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم. لا، المؤمن يجب أن يكون واثق، قلبه مطمئن باليقين والنصر من عند الله عز وجل، ولا يخاف إلا من الذي خلقه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تكون معلق قلبك بخيط بكرة كما يقال، احشدوا حطوا صرحوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا أتتك هذه الخطب أو الخطوب والملمات والأراجيف من قبل المنافقين والمرجفين في المدينة فقل حسبي الله ونعم الوكيل، ولا تخف ولا تخش شيئا، والله لو اجتمعوا أهل الأرض جميعا إنسهم وجنهم وما أوتوا من قوة لن يستطيعوا أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك. فالله عز وجل هو مالك الملك، وهو مقدر الأمور ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فهنا إبراهيم عليه السلام اجتمع الجميع على أن يضروه وأن يحرقوه، وفعلا قذفوه في النار، فقال هذه الكلمة، قال حسبي الله ونعم الوكيل. مباشرة جاءه الفرج من الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا باردة فما أحرقته. ثم قال وسلاما، لو قال الله عز وجل بردا لمات ولهلك من البرد، إنما قال وسلاما. فسقط إبراهيم في النار فهو ينظر إليهم ولا يحترق وهم ينظرون إليه، يعني كادوا أن يجنوا. كيف يقع لمثل هذا؟ لأن النار من خاصية الإحراق، لكن الذي جعل فيها هذه الخاصية خاصية الإحراق قادر سبحانه وتعالى أن يبدلها إلى خاصية أخرى أو أن يعطلها بالكلية، وهذا الذي وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. الجميع شارك في هذه النار، حتى بعض الحيوانات. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. الوزغ بالغين، الوزغ اللي احنا نسميه في العامية البرعصي. أمر بقتل الوزغ، قال كان ينفخ على إبراهيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم، قال فكانت عائشة تقتلهن. وعن نافع أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب في بيت عائشة رضي الله عنها، فقالت ما هذا الرمح؟ فقالت نقتل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه، أي النار، إلا الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. فالجميع اشترك بما في هذا الحيوان الخبيث الذي أمرنا بقتله. عند ذلك ونذكر مختصرا الكلام، خرج إبراهيم، يعني كان هذا هو آخر المطاف مع قومه، أن الله تبارك وتعالى نصره عليهم كما قال الله تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا أن يكيدوا له فجعلناه هو الذي نصره الله عز وجل عليهم، وهم الذين خسروا ولم يظفروا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. خرج إبراهيم، نذكر هذه الحادثة الأخيرة حتى نختم في هذا اللقاء ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. لا يزال إبراهيم ببابل. في طريق خروجه من بابل من أرض العراق متوجها إلى بلاد الشام، هو وزوجه سارة ابنة عمه هاران وكانت مؤمنة عليه السلام، وابن أخيه لوط وهو نبي عليه الصلاة والسلام، أيضا لوط ابن أخيه هاران عليه الصلاة والسلام. خرج هذا الركب المبارك الثلاثة من بلاد بابل في العراق، في طريق خروجهم متوجهين إلى الشام وقعت هذه المناظرة بينه وبين النمرود. النمرود ابن كنعان هو أحد الأربعة الذين ملكوا الأرض. يقول العلماء أربعة ملكوا الأرض، اثنان كافران واثنان مسلمان. المسلمان سليمان عليه السلام وذو القرنين، والكافران النمرود وبخت نصر. النمرود بن كنعان وبخت نصر هذان الرجلان الكافران اللذان ملكا الأرض. فهذا النمرود ابن كنعان الذي كان في بابل رجل آتاه الله من النعم العظيمة حتى اغتر بنفسه ودعا الناس لعبادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصدقه من صدقه وآمن به من آمن، والبقية بقوا على عبادة الأصنام. ففي طريق خروجه إبراهيم عليه السلام عرج على هذا النمرود وطلب منه الميرة، الميرة يعني الطعام، ليتزود في سفره. ففي أثناء طلبه في قصر هذا النمرود الذي هو الملك في أرض بابل، وقعت هذه المناظرة التي ذكرها الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، آتاه الله ملكا عظيما، بدل من أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى تمرد هذا النمرود وادعى الربوبية من دون الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إذ قال إبراهيم لهذا النمرود: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت، كيف تحيي وتميت؟ قال أهل العلم: أتى برجلين عنده في الحبس محكوم عليهما بالإعدام بالقتل، فقتل أحدهما وعفى عن الآخر. فقوله أنا أحيي وأميت، أميت قتلت هذا الإنسان، أمته، وأحيي أنني أخرجت وأنقذت وعفوت عن الذي استحق القتل، فكأنني أحييته. طبعا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، وهذه الذي يسميها أيضا أهل العلم صفصطة، صفصطة. ويقول لك أحيي وأميت، معروف إيش معنى الإحياء عند الناس، لا تلف الدور. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شأنه شأن القادة العظماء ما يضيع وقته في الكلام الفاضي وفي الجدال العقيم، يعني ما قال لا مو هذا القصد احنا كذا، على طول قلب الصفحة. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. واضح الكلام؟ وهذه أيضا درس عظيم في باب المناظرة والجدال. عند المجادلة إذا وجدت من خصمك بدأ يناقش ويجادل في المسلمات لا تسلم نفسك له، ضيع وقت، اضرب صفحا واسأله سؤالا يصيبه في مقتل فتكون عليه حجة دامغة، وإلا كان إبراهيم يستطيع يضيع معه وقت، وفي النهاية سينتصر إبراهيم عليه السلام، بيقول: طيب يا أخي أنت ما تفهم، أنا أقول لك يحيي ويميت، يعني يخرجه من العدم، يستطيع ودش معه في مجادلة، وهذا عند استعداد يذبح لك كل أبناء القبيلة، يقول شوف أنا قصدت هذا، ويذبحه ويحيي الثاني، فطول القضية. فقطع إبراهيم عليه الطريق وقال: ربي، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. هذه بعد مو واحد طلع من السجن والذبحة، في رابعة النهار، آية عظيمة. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أيها الضال الرعديد الخبيث المخبث، فأتي بها من المغرب. بس بسيطة، احنا كل يوم نشوفه تطلع من المشرق، حضرتك طلعها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت يعني دمغ، أقيمت عليه الحجة، انقطع تماما، ولم يستطع أن يجيب، لأن القضية ليس له إلا طريقين، إما أن يقول وأنا أتي الشمس من المغرب، طيب يلا عطنا الشمس من المغرب، فهو يعلم أنه سيظهر كذبه على الملأ، فلذلك بلع العافية وسكت. فبهت الذي كفر. ثم ما كان من هذا الملك الظالم، لأنه محتر، هذا يعني أقام عليه الحجة، منع عن إبراهيم الميرة، ما أعطى الطعام، لم يعطي إبراهيم الطعام، فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن قام الحجة على أبيه وترفق في دعوته، وأقام الحجة على قومه حجة ظاهرة وبيان صارخ على هؤلاء في تسفيه ما كانوا يعبدون وخطأ ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان، ثم أقام الحجة على النمرود وأبطل دعواه أنه يدعي الألوهية والربوبية من دون الله عز وجل، ثم انطلق هو وزوجه وابن أخيه لوط عليهما السلام إلى بلاد الشام. ما الذي جرى له في بلاد الشام؟ أحداث عظيمة وفوائد عظيمة نلتقي معها إن شاء الله في درس يوم الغد إن كان في العمر بقية. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.